قال المصنف رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث وحديث أختها ميمونة بنت الحارث. وجاء من حديث ابن عباس عند النسائي في الكبرى وغيره بسند حسن أنه رؤيا يوم عرفة يأكل رمانا، فقيل له في ذلك فقال: أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. وجاء من حديث ابن عمر واختلف في سنده أنه قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يفطر في عرفة، أنه في يوم عرفة يفطر ولا يصوم. وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن. وهو حديث ضعيف، رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه، ومداره على مهدي العبدي وهو مجهول، فهذا الحديث لم يثبت. وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. فعندنا الآن ترغيب في صيام يوم عرفة، وعندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر لما كان بعرفة في يوم التاسع من ذي الحجة، وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعرفة يوم عرفة. أما الحديث الأول في استحبابه فهو في مسلم، وأما الحديث الثاني بأنه أفطر فهذا في الصحيحين، وأما حديث النهي فليس بصحيح. واختلف أهل العلم في صيام يوم عرفة، خصوصا بعرفة، في صيام يوم عرفة بعرفة، فمنهم من ذهب إلى تحريمه والنهي عنه، قال به بعض السلف كيحيى بن سعيد الأنصاري، وعمدتهم هذا الحديث، حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. وفيما أذكر أيضا هذا يقوله ابن حزم ويتأكد إن شاء الله. وأيضا يستدلون بحديث عقبة: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. قالوا: فكونها عيدا دل على أنه لا يجوز أن تصام. هكذا قال هؤلاء. وعن مالك وصح عن الثوري أنهما يختاران الفطر، يعني الصوم جائز لكن يختاران الفطر ويحثان عليه، وربما نهوا عن الصيام وربما نهوا عن الصيام. ومذهب جمهور أهل العلم مشروعية صيام يوم عرفة بغير عرفة، هذا قول جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من يفصل إذا كان يقوى على أعمال الحج وعلى الدعاء والابتهال، يكون عنده نشاط في ذلك، قالوا يصوم، وإلا فالأفضل لا ألا يصوم إذا كان يتعب، فإذا تعب حصل له الإرهاق فتر عن الدعاء، وإذا دعا ما يكون تكون نفسه منشرحة. نعم، ولا يستطيع يلهج بالذكر كثيرا لأن فمه وشفتيه قد اعتراه العطش. نعم، فيفتر عن الذكر. وهذا القول قول قتادة وابن جبير، قول قتادة وابن جبير، وبه يقول الشافعي في القديم، وبه يقول أحمد، وهو اختيار الخطابي، اختيار الخطابي. فهؤلاء يفرقون بين من كان يقوى على الدعاء والذكر وأعمال الحج فهذا قالوا يصوم، وإن كان يضعف عن الدعاء وأعمال الحج فإن الأفضل له أنه يفطر، أفضل له أنه يفطر. وهناك قول آخر لعطاء يفصل، إذا كان في أيام الشتاء يصوم، وإذا كان في أيام الصيف لا يصوم، لأنه يعني في الشتاء يعني يكون الجو باردا ويكون النهار قصيرا ويكون فيه نشاط، بخلاف ما إذا كان في الصيف النهار طويل والحر شديد ويكثر العطش والتعب والإرهاق. ومن العلم من قال يصام ولو كان بعرفة هكذا، وروي عن عمر أنه صام، وعن ابن الزبير، وصح عن عائشة وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم أجمعين. وكان الحسن يعجبه الصوم بعرفة، قال رأيت عثمان يعني ابن أبي العاص بعرفات في يوم شديد الحر رأيته صائما، رأيته صائما ومن معه يروحون عليه لشدة الحر. وثبت عن عمر وعن ابن عباس، عن ابن ثبت عن عمر أنه نهى عن صيام يوم عرفة، روي عنه أنه صام، وروي عنه النهي عن صيامه، وحمله بعضهم على الإطلاق أنه ينهى عن صيامه مطلقا، وحمله بعضهم على أن المراد به في يوم عرفة بعرفة، أنه لمن كان بعرفة في يوم عرفة. وجاء عن ابن عباس النهي عن صيام يوم عرفة والترغيب في الفطر. فهذه عدة أقوال في هذه المسألة، عدة أقوال في هذه المسألة، تحريم صيام يوم عرفة بعرفة، كراهة صيام يوم عرفة بعرفة، ومشروعية صيامه بغير عرفة، التفصيل إذا كان يقوى على الدعاء وأعمال الحج يصوم وإلا فلا، قول رابع التفصيل إذا كان في الشتاء يصوم وإذا كان في الصيف يفطر. ف فهذه عدة أقوال في المسألة، ومنهم من يختار الفطر، ومنهم من يختار الصيام، والراجح في هذا أن الأفضل هو الفطر، أن الأفضل هو الفطر لأمرين: الأمر الأول لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه خير هدي. الأمر الثاني لأنه أقوى للحاج على أعمال الحج، أقوى للحاج على أعمال الحج، ويكون أنشط له. وزيد أمرا ثالثا أنه يكون أرفق بمن معه إن كان يعني راعيا، فيكون رفقا برعيته، وإن كان مع رفقائه فيكون أخف عليهم في الحركة. نعم. وإن كان يقوى على أعمال الحج فجائز بلا كراهة، فجائز بلا كراهة. فإذا خلاصة هذا: الصيام بعرفة، الصيام بعرفة الأفضل الفطر لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أنشط له في العبادة وفي الدعاء، ولأنه أخف على رفقائه أو على رعيته. فإن كان يقوى على الصيام وينشط في الدعاء ولا يؤثر فيه الصوم فله ذلك من غير كراهة، فله ذلك من غير كراهة. قال: وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، منها أنها أقوى على الدعاء، وهذا لا شك فيه، على الدعاء وعلى الذكر وعلى القيام بخدمة نفسه وخدمة من يليه. ومنها أن الفطر في السفر أفضل، أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله؟ وهذا على قول أهل العلم، والصحيح أن الصيام أفضل لمن لا يشق عليه، فإن كان يشق عليه فالفطر أفضل ويتعين. ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، يعني لهذا أفطر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم. ولما اختلف أهو صائم، منهم من قال هو صائم ومنهم من قال هو مفطر، فأرسلت أم الفضل وميمونة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلبن، وكان على ناقته والناس يرونه، فشرب منه فعرفوا بأنه مفطر، مع أن بعضهم قال محتمل أن يكون صائما لكن نسي، لكن الأصل أنه لم ينسى. خصوصا أنه حصل الاختلاف، وما كان هذا الفعل إلا من أجل أن يعرف أهو صائم أم ليس بصائم، فهذا حكم يستفاد منه. فلو لم يكن يعني لو كان صائما لكنه نسي لجاء الوحي ببيان ذلك. قال: وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة، فبعضهم قال لأنه يوم جمعة، وبعضهم قال لأنه يوم عرفة ويوم عيد، وهو يوم عيد. قال: وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لآل عرفة لاجتماعهم فيه، اجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق، يعني المعنى أنه لهذه الحكمة أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وهذا الحديث صحيح، ومن حديث عقبة بن عامر، ده أهل السنن وأحمد. ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه، والله أعلم. فالحاصل من هذا أن صيام يوم عرفة أن الأولى الفطر، وأن من قوي على ذلك فصام جاز بلا كراهة، هذا خلاصته. قال: فصل. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة اليهود والنصارى، كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: يوم السبت والأحد، ويقول: إنهما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. هذا الحديث ضعيف. الحديث هذا ضعيف، فيه رجلان مجهولان، محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وهكذا ابنه سيأتي. قال: وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في أحكامه من حديث ابن جريج عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ثم قال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وكما ذكر ضعيف، ولا يعرف حال محمد بن عمر. وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد، وقال: سكت عنه عبد الحق مصححا له، ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويروي عنه ابنه عبد الله ابن محمد بن عمر، ولا يعرف أيضا حاله، فالحديث أراه حسنا والله أعلم، بل هو ضعيف، الحديث ضعيف. وجاء نحو من حديث عائشة طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة، واختلف في رفعه ووقفه، وفي سماع خيثمة عن عائشة يعني فيه نظر، يعني كأنه لم يسمع. فهذا الحديث لم يثبت، وتسميته بعيد للمشركين المعروف أنه صلى الله عليه وسلم يسميهم أهل الكتاب، ويراد بالمشركين أهل قريش، كفار قريش، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال: وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. هذا الحديث روي يعني فيه له عدة أوجه، عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وجاء عن عبد الله بن بسر عن أبي، وجاء عن عبد الله بن بسر عن أمه، وجاء عن عبد الله بن بسر عن أخيه، وجاء من حديث عبد الله بن بسر، وجاء عن عبد الله بن بسر عن عمته، وجاء عن عبد الله بن بسر عن أخته عن عائشة. فجاء في هذا الحديث عدة أوجه. قال: فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك رحمه الله: هذا كذب، يعني هذا الحديث يريد حديث عبد الله ابن بسر، ذكره عنه أبو داود، ذكره عنه أبو داود. قال الترمذي: هو حديث حسن. وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي: هو حديث مضطرب، يعني لهذا أنه مضطرب. ومنهم من قال: هذا الاضطراب لا يؤثر، لأنه اضطراب بين صحابي الحديث. من هو صحابي الحديث؟ فقيل عبد الله بن بسر، وقيل أبوه، قيل أمه، قيل أخته، قيل أخوه، قيل عمه، قيل عائشة. قالوا: اختلف في صحابي الحديث، والصحابة كلهم عدول، وهذا لا يضر، وهذا لا يضر. هذا الذين يقولون بصحة الحديث. وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن الناهي عن صومه إنما هو عن إفراده. وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم. وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال: وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه، يعني صوم يوم السبت، نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم في صومه، فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم. ولا ريب أن الحديث لم يجيء بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم، والله أعلم. صيام يوم السبت من أهل العلم من ذهب إلى تحريمه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة، بأن صوم يوم السبت محرم. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولا هذا نهي، قال: والنهي للتحريم ما لم يصرفه صارف. ثانيا قال: إلا فيما افترض عليكم. ثالثا قال: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجر فليمضغه. قالوا: هذا كل تأكيد في الحث على عدم صيامه وعلى فطره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المنهي عنه هو إفراده بالصوم، إفراده بالصوم. وذهب فإذا قرنه مع غيره جاز. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إفراد السبت تقصد، أن تقصد إفراد السبت بصيام هو المنهي عنه. أما إذا قرن مع غيره أو كان في صوم يصومه فإنه جائز بلا كراهة، وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم. فعبد الله بن عمرو قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيان التعليم والإرشاد: صوم يوما وأفطر يومين، صوم يوما وأفطر يومين. فإذا فلا شك أنه سيأتي في وهو يصوم أنه سيأتي في يوم سبت، سيأتي في يوم سبت. وأجاب أولئك قالوا بأن هذا حديث وذاك الحديث ينهى عن صيام يوم السبت، لكن هذا الحديث في مقام التعليم، فدل على أن النهي عن صيام يوم السبت هو تقصد إفراده، لا أن يكون في صوم يصومه الرجل، لا أن يكون في صوم يصومه الشخص، فإذا كان في صوم يصوم الشخص جاز. وقال وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والذي يقول بالتحريم مطلقا إلا فيما افترض فسيحتاج إلى تقييدات كثيرة، يحتاج إلى تقييدات أو إلى تخصيصات كثيرة، لكن هذا القول هو أقرب الأقوال، تحري صيام يوم السبت منهي عنه، ويجوز في موافقته إذا وافق صوما يصومه أو إذا قرنه بغيره، يعني صام مع يوم الأحد أو صام قبله الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وما الذي بعده هو يوم إيش؟ يوم السبت. وجويرية لما صامت يوم الجمعة قال لها أصمت الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ يعني يوم السبت. قالت لا. قال إذن فأفطري، إذن فأفطري، وهذا في صحيح البخاري. فقولها أتصومين غدا وقد بنى الحكم على ذلك إذن فأفطري، دل على أن لو كانت ستصوم معناه أن لها الفطر، ولو كان يوم السبت منهيا عن لما سأل هذا السؤال، لقال أصمت أمس؟ قالت لا. سيقول لا إذن فأفطري، لأنه لا يجوز صيام يوم السبت ولو كان مقترنا بغيره، ولو كان مقرونا بغيره، فهذا يدل على جوازه. فالحاصل في هذا أن صيام يوم السبت إذا تحرى وقصده فلا يجوز للحديث، أما إذا وافق صوما يصومه أو صامه مقرونا بغيره بيوم قبله أو يوم بعده فهذا جائز. والله أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.